بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، الحلقة الثانية: نزيلك حيثما اتجهت ركابي بقية الله، وضيفك حيث كنت من البلاد. سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إذا كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته، سلام عليكم جميعا. مر الكلام في الحلقة الماضية في مقدمة لهذا البرنامج، ولا زالت لها بقية أتناولها في هذه الحلقة. وكان عنوان حديثي في الحلقة الماضية: ما بين صامت الكتاب وناطقه. فنحن على مائدة الحجة ابن الحسن، ومائدته القرآن، ونحن نتصفح كلمات الكتاب الصامت والناطق معا، فلا يمكن التفكيك بين هاتين الحقيقتين، بين حقيقة الكتاب الصامت وبين حقيقة الكتاب الناطق. وبعبارة أدق، إن الكتاب الناطق هو الكتاب الأصل، فالكتاب الناطق يشتمل على الكتاب الصامت، أما الكتاب الصامت يبقى ناقصا من دون الكتاب الناطق. وهذه هي الحقيقة الواضحة التي تشهد بها آيات الكتاب الكريم. حين نقرأ على سبيل المثال في سورة المائدة في الآية 67: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أول عنوان في هذه الرسالة هو القرآن. إن لم تفعل ما بلغت رسالته، يعني أن القرآن، أن الإسلام، أن الرسالة بكل تفاصيلها. وما القرآن إلا شأن من شؤونات الرسالة المحمدية. إن لم تفعل، إن لم تبلغ، وإن لم تقم ببيعة الغدير فما بلغت رسالته، يعني أن الرسالة بكل عناوينها إذا أنقصنا منها بيعة علي يساوي ذلك صفر. هذه الآية صريحة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، هكذا ورد في بعض القراءات، وهكذا ورد في روايات وفي أحاديث موجودة في كتب القوم لا في كتب الشيعة فقط. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وهذا هو حقيقة هذه الآية، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة بكل عناوينها، الرسالة بقرآنها وبسائر العناوين الأخرى، من دون علي تساوي صفر. هذه هي الآية هكذا تقول، الله هكذا يقول، فما بلغت رسالته، وهو المضمون نفسه الموجود في أول سورة المائدة، والتي نزلت بعد هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم. إذا ذهبنا إلى أوائل سورة المائدة وإلى الآية الثالثة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت لكم دينكم. ماذا تريد هذه الآية أن تقول؟ الآية تريد أن تقول أنك إذا اعتقدت بمحمد صلى الله عليه وآله وبرسالته وبالقرآن كله، فإن دينك ناقص، وما هو الإسلام؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام، الدين، الإيمان، النعمة، التمام، الكمال، كل هذه المضامين التي وردت في الآية الكريمة تدور مضامينها حول علي، كما أن القرآن يدور مع علي، وكما أن الحق يدور مع علي حيثما دار، فإن تمام الحقيقة تدور مع علي حيثما دار. وعلي هو محمد، ومحمد هو علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نظرة فاحصة للكتاب الكريم، جزء من ديننا الأحكام الشرعية. هل توجد تفاصيل الأحكام الشرعية في هذا الكتاب؟ وهو كتاب ديني. القرآن ليس كتابا للفيزياء أو الكيمياء، ولا كتابا للجغرافيا، ولا كتابا للسياسة، كتاب ديني، وجزء من الدين الأحكام الشرعية. هل توجد الأحكام الشرعية في هذا الكتاب؟ حين قال القوم حسبنا كتاب الله، لو أخذنا كتاب الله لوحده، هل نستطيع أن نعرف أحكام الله وهي جزء يسير من الدين؟ لا يوجد في هذا الكتاب إلا الخطوط العامة للأحكام الشرعية. لو أردنا أن نبدأ مع حياة الإنسان من أول ولادته، هناك أحكام واجبة مندوبة منذ أول يوم من الولادة إلى مرحلة التكليف، وما بين الولادة إلى التكليف هناك أحكام أيضا تتعلق بحياة الإنسان. إذا كانت الأسرة متكاملة ولم يحدث فيها الطلاق هناك أحكام، إذا حدث الطلاق في الأسرة، إذا تيتم الأولاد، وهل ترك الوالد أموالا أو لا، هذا الإنسان هل هو بتمام عقله أم هو مجنون، هل هو سفيه أو ليس كذلك، إذا تزوج وتفاصيل الزواج، إذا طلق وتفاصيل الطلاق، إذا مات وتفاصيل الموت وما بعد الموت، فقط في دائرة الأحكام، إذا عمل في التجارة أو دخل في أي عمل آخر، إذا حدثت له نزاعات وخصومات مع الآخرين، إذا ارتكب فاحشة من الفواحش، إذا قام بجريمة بعمل حسن أو بعمل سيء، كل هذه لها أحكام ولها تفاصيل. أين هذه من القرآن؟ لا وجود لها في القرآن. إذا ذهبنا إلى الجانب الفكري والعقائدي، أين تفاصيل العقائد في الكتاب الكريم؟ مجرد الخطوط العامة. إذا ذهبنا إلى الثقافة العامة، إلى معرفة تاريخ الأنبياء والأمم السابقة، ما جاء من قصص الأنبياء والأمم السابقة هي صور متناثرة غير مترابطة، تحتاج إلى روابط، تحتاج إلى مكملات حتى تكمل الصورة. أين هذه المكملات؟ إذا ذهبنا نبحث عن التربية والسلوك والأخلاق، نجد الجذور، الأصول. القرآن كتاب مجمل، ولكنه وصف نفسه. كيف وصف نفسه؟ كما في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب، في الآية 89، تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى. الهدى لا يتحقق إلا بعد أن تتضح كل التفصيلات، كل التفاصيل. فهل تتضح كل التفاصيل في الكتاب الكريم لو رجعنا إلى هذا الكتاب لوحدنا؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكل شيء ماذا يعني؟ يعني ما يتعلق بالدين وبالدنيا وبأي شيء آخر وبالكون. نحن لا نجد أحكام الدين ولا عقائد الدين ولا قواعد التربية والسلوك ولا تفاصيل تاريخ الأنبياء والأمم السابقة ولا تفاصيل الديانات السابقة في هذا الكتاب، فكيف كان تبيانا لكل شيء؟ إنما كان الكتاب تبيانا لكل شيء إذا كان مساوقا، إذا كان مصاحبا للعترة، فإنهما لا يفترقان. هذا في عالم الحقيقة، لا في عالم التطبيق البشري، حيث قامت الأمة بتحريف الكتاب، بتحريفه المعنوي، لا أتحدث عن التحريف اللفظي، بتحريفه المعنوي وبقتل العترة. وحتى الذين يدعون بأنهم أولياء العترة هجروا العترة، بقيت العلاقة عاطفية، وبقي القرآن يفهم بقواعد اللغة لا بقواعد العترة. أنا لا أريد الدخول في هذه القضية، ولكن القرآن يتحدث عن نفسه بأنه تبيان لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أين كل شيء في القرآن؟ أين تفاصيل الأحكام؟ أين تفاصيل العقائد؟ أين تفاصيل التربية والأخلاق والسلوك؟ أين تفاصيل الديانات السابقة؟ أين تفاصيل بقية الحقائق؟ أين تفاصيل القواعد والسنن الكونية؟ أين تفاصيل عالم الغيب؟ أين التفاصيل الكاملة للجنة والنار والحساب؟ أين التفاصيل بما في السماوات؟ أين التفاصيل عن الملائكة وعن عالم الجن والشياطين؟ كل هذا جاء ذكره في القرآن على سبيل الخطوط العامة، على سبيل الرموز، على سبيل المفاتيح، على سبيل العناوين، على سبيل الفهرسة العامة الإجمالية. فلو رجعنا إلى هذا الكتاب لوحدنا نستعين باللغة فقط، فإننا سنذهب في متاهة وفي ضلالة، سنحول القرآن إلى كتاب ضلالة حينئذ. القرآن كتاب هدى، ولكن بشرط العترة. إذا تركنا العترة جانبا، سواء تركنا العترة ونحن أعداؤهم ممن قتلهم وممن أحب قتلتهم، أو سواء تركنا العترة ونحن أولياء العترة، تركنا العترة في الجانب الفكري، في الجانب العلمي، نحب العترة وندعي التشيع لهم ولكننا حين نفهم القرآن نفهمه بقواعد نأتي بها من المخالفين من أعداء العترة. حين نترك العترة سنحول الكتاب الكريم إلى كتاب ضلالة، وهذا ما قاله سيد الأوصياء لابن عباس حين ذهب للاحتجاج على الخوارج، وهذه العبارة يحفظها الجميع، تحفظها الشيعة وغير الشيعة: لا تحتج عليهم بالقرآن، لا تحاججهم بالقرآن، لا تحاجهم بالقرآن، فإنه حمالة ذو وجوه. لماذا؟ لأن الخوارج أيضا أثبتوا عقيدتهم وفهموا عقيدتهم من القرآن، والمعتزلة والأشاعرة وسائر الفرق الأخرى، كل الفرق على طول التاريخ إنما تستدل بالقرآن على عقائدها وتحاول أن تفهم عقائدها من القرآن، ويخرج من ذلك الكثير والكثير من موارد الشبهات والظنون التي يعتقد بها الناس على اختلاف أذواقهم ومشاربهم. فيتحول الكتاب حينئذ بإرادة الإنسان إلى كتاب ضلالة، هو كتاب هدى بشرط العترة، ولكن حين نفصله عن العترة، كما أنك حينما تفصل الروح عن الجسد ستحول هذا الإنسان إلى جثة هامدة ستتفسخ شيئا فشيئا، لا يستطيع الآخرون أن يتحملوا رائحتها الكريهة. حين نخرج الروح من الجسد سيتحول الجسد إلى جثة هامدة، إلى جثة هامدة سيعبث فيها كل شيء، تعبث فيها البكتيريا والميكروبات والديدان وكل شيء، ليتحول إلى رائحة نتنة، إلى جيفة كريهة الرائحة. القضية هي حين تفصل العترة عن الكتاب فإن الكتاب ستحوله إلى كتاب ضلالة، إلى كتاب جهل، إلى كتاب غواية، إلى كتاب كفر وشرك. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أين هذا الكل شيء؟ هذا الكل شيء الذي تحدثت عنه الآيات السابقة: فإن لم تفعل، إذا لم تفعل فما بلغت رسالته. الآيات واضحة وصريحة جدا: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم تحقق معنى الإسلام بولاية علي، بولاية الحجة ابن الحسن، يتحقق هذا المعنى. كل هذه المضامين تجمعها آية واحدة في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا نرجع إلى هذا القرآن الكتاب الصامت فإننا لا نجد كل هذه التفاصيل، لا تفاصيل الشر ولا تفاصيل الكون. الآية هنا وهي الآية الثانية بعد العاشرة من سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وكل شيء، ليس فقط هذه القضية، هذا مثال من الأمثلة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الإحياء، الإماتة، الكتابة، الآثار، وكل شيء تكوينا وتشريعا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا كان القوم يفسرون الإمام المبين بالقرآن، أين كل شيء في هذا القرآن؟ هل يوجد في هذا القرآن الذي بين أيدينا؟ ولو قالوا بأن ذلك في تفسيره، فأي تفسير من تفاسيرهم فيه كل شيء. أي تفسير؟ فليرشدونا إلى تفسير من تفاسيرهم. وحتى لو جمعوا كل تفاسيرهم، فهل في كل هذه التفاسير كل شيء؟ أبسط شيء، الأحكام الشرعية، هل ذكروها في كتب التفسير؟ لا توجد في كتب التفسير أحكام شرعية، وإنما مجرد التعرض للخطوط العامة التي أشارت إليها الآيات. فإذا كان شؤون الدين غير موجودة، فما بالك بشؤون الكون بكل طبقاته العلوية والسفلية. والآية تتحدث عن إمام مبين أحصي فيه كل شيء، فهل هو القرآن؟ القرآن واضح لم يحصى فيه كل شيء. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وحتى لو قلنا بأن كل شيء أحصي في القرآن بالجملة، فمن يفصل هذه الجملة؟ هل هم المفسرون الذين يعبثون في تفسير الكتاب من الشيعة أو من السنة؟ من الذي يبين تفصيل هذا المجمل؟ إنه هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نحن حين نتصفح ما جاء عن الأئمة في زيارات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وفي الأدعية والصلوات، ماذا نجد؟ على سبيل المثال، هناك صلوات معروفة بصلوات أبي الحسن الضراب، إذا رجعتم إلى مفاتيح الجنان دعاء صلوات أبي الحسن الضراب من أعمال يوم الجمعة. ماذا نقرأ في هذه الصلوات؟ اللهم وصلي على وليك، حينما يصلي الداعي على الأئمة ويصل إلى ذكر الإمام الحجة، ونحن على مائدة الحجة ابن الحسن. اللهم وصلي على وليك المحيي سنتك، إلى أن تقول وأحيي به ما بدل من كتابك، يعني الكتاب من دونه ميت كما بينت قبل قليل في المثال. الجسد إذا فصلت عنه الروح سيموت، سينتهي، سيتعفن. اللهم وصلي على وليك المحيي سنتك، المحيي سنتك، المحيي سنة الله، وأول عنوان في سنة الله هو القرآن. وأحيي به ما بدل من كتابك، يعني أن الكتاب من دونه ميت. إذا نذهب إلى الدعاء في زمان الغيبة، ماذا نقرأ في الدعاء في زمان الغيبة، وهو من أهم أدعية عصر الغيبة؟ الدعاء الذي أوله اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك، إلى آخر فقرات الدعاء، ماذا نقرأ؟ اللهم وأحيي بوليك القرآن، يعني أن القرآن ميت وحياته به. اللهم وأحيي بوليك القرآن وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه، وأحيي به القلوب الميتة، قلوبنا. ومر الكلام في يوم أمس في الحلقة الماضية، إمامنا السجاد ماذا قال؟ قال بأن آيات القرآن خزائن، خزائن مقفلة، وأنت تسلم عليهم في الزيارة الجامعة، وخزان العلم هؤلاء هم المسؤولون عن هذه الخزائن، هم خزنة علم الله، هم خزنة وحي الله. ومر علينا أيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القلوب مقفلة والآيات مقفلة، الآيات خزائن مقفلة والقلوب مقفلة، تحتاج إلى مفاتيح، وذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام، الطاعة للحجة ابن الحسن بعد معرفته صلوات الله عليه. اللهم وأحيي بوليك القرآن، وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه، وأحيي به القلوب الميتة، هو حياة لهذه القلوب وحياة لهذا القرآن، والقرآن من دونه ميت. أنت تقرأ في دعاء الندبة الشريف، ماذا نقرأ في دعاء الندبة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ حدود هنا ليس المراد الحدود، إقامة الحدود، حدود الزنا وسائر الفواحش الأخرى، الحدود هنا الحقائق، هذه الحدود التي تذكر في الكتب الفقهية تمثل جزءا يسيرا من الأحكام، والأحكام تمثل جزءا يسيرا من الدين. الحدود هنا الحقائق بكلها بكل أبعادها، الحدود هنا الحقائق التي هي تبيان لكل شيء. أليس هذا الكتاب تبيان لكل شيء؟ الحدود هنا حدود التبيان لكل شيء. من الذي يحييها؟ هو الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ يعني الكتاب ميت، هو الذي يحييه. أين محيي معالم الدين وأهله؟ يعني أن الدين ميت وأن أهل الدين موتى، هو حياة الدين. أين محيي معالم الدين؟ معالم الدين يعني العقائد، يعني الأفكار، يعني العقائد ميتة من دونه. والحديث هنا ليس الحديث عن النواصب، الحديث هنا نحن نناجيه ونحن نتشيع له ونحن نواليه، نحن موتى من دونه، قلوبنا ميتة، أحي به القلوب الميتة، أحي به القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لأي شيء لما يحييكم. والروايات صريحة، إنها ولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ هو نفس المضمون الذي مر علينا في الحلقة الماضية في زيارة آل ياسين، الزيارة المعروفة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. فماذا نخاطبه؟ السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. هذه حقائق واضحة، وهذه الزيارة بأي شيء بدأت؟ لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، لا لأمره. هذه الزيارة ليست موجهة للمخالفين، هذا توقيع من توقيعات الناحية المقدسة، وهذه الزيارة موجهة للشيعة، وتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، إنما تذهبون إلى المخالفين وتأتون بتفسير الكتاب من المخالفين. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى، يشير إلى الآية التي تقرأ سلام على إلياسين. إذا أردتم التوجه، الإمام الحجة يقول وهو يريد أن يقول بأن القرآن هكذا هو. إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ولذلك ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومن قصده توجه بكم ومن قصده توجه إليكم. النسخة الصحيحة: توجه إليكم وليس توجه بكم، وهي الموجودة الآن في مفاتيح الجنان. كان سابقا تكتب النسختان، لكن النسخة الأدق: توجه إليكم، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. وهذه زيارة ياسين، آل ياسين المشهورة المعروفة. ماذا يقول الإمام الحجة؟ إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا. التوجه بهم إلى الله صحيح، ولكن أيضا التوجه إليهم صحيح. إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى: سلام على آل ياسين، لا كما يقرؤون سلام على الياسين، سلام على آل ياسين، إلى أن تقول: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. ومرت كلمات سيد الأوصياء التي ما سنحت الفرصة لإتمامها، وإنما انتهى وقت الحلقة ولم أكمل حديثي عما ذكره سيد الأوصياء في نهج البلاغة الشريف: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. ماذا يقول سيد الأوصياء في كلامه المرقم 125؟ هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، كتابة مستورة، كتابة سترت معانيها. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق باللسان. لا ينطق باللسان يعني أن اللغة لا تستطيع أن تستكشف حقائقه، هذا هو المراد. القرآن هو ألفاظ، هو لغة، يعني أن اللغة بقواعدها بقوانينها لا تستطيع أن تستكشف حقائقه. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق باللسان ولا بد له من ترجمان. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. وإنما ينطق عنه الرجال، ونفس الكلام قاله صلوات الله وسلامه عليه في كلامه المرقم 158: ذلك القرآن فاستنطقوه، يا من تدعون بأنكم تستنطقون القرآن، ولن ينطق، لن ينطق إذا استنطقتموه، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم، فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، أنا الذي أنطق عنه، أنا الكتاب الناطق. الحجة ابن الحسن هو الكتاب الناطق. فهذا الكتاب لا يقاس بكلام الخلق، ظاهره أنيق وباطنه عميق. ومر هذا الكلام في أوائل نهج البلاغة الشريف: وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، في كلامه المرقم بالرقم 18. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. وهو في مقطع آخر من حديثه ومن كلماته صلوات الله وسلامه عليه: ثم أنزل عليك الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك قعره، ظاهره أنيق وباطنه عميق، كم هو هذا العمق؟ قال: لا يدرك قعره. يعني أن هذه العقول التي نحملها لا تستطيع، بحاجة إلى معين، بحاجة إلى غواص يغوص فيدرك ذلك القعر. حين قال هنا بأن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، كم هو هذا العمق؟ هنا يبين لنا مقدار هذا العمق: وبحرا لا يدرك قعره. وهذا في الخطبة 98 بعد 100. ولذا سيد الأوصياء في موطن آخر وهو يتحدث عن القرآن فماذا يقول؟ يقول: فالقرآن آمر زاجر. هذا في الخطبة 83 بعد 100. فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق. كيف يكون صامتا وناطقا؟ الإمام هنا يتحدث عن التماهي بين الكتابين، بين الكتاب الصامت والناطق، لأن الكتاب الصامت من دون الناطق لا معنى له. فحين نتحدث عن كتاب الله إنه هو الصامت الناطق، إنه هو الإمام المعصوم، كما جاء في كلماتهم بأن أصل هذا الدين رجل، وذلك الرجل هو الإمام. ذلك قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والرواية طويلة ومفصلة في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من صحابة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه. حجة الله على خلقه هو الإمام المعصوم. لو كان القرآن هو الحجة الكاملة على الخلق لما قال أمير المؤمنين لابن عباس: لا تحتج عليهم بالقرآن. أليس هؤلاء من خلق الله؟ لماذا قال لهم لا تحتج عليهم بالقرآن؟ لأنهم يعبثون بالقرآن، وإنما تكتمل حجة القرآن بالإمام المعصوم. أكملت لكم دينكم، أكملت القرآن، أكملت الدين بكله، وما القرآن إلا شأن من شؤون الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، القرآن شأن من شؤون الدين، والإكمال لكل الدين. فإذا كان الإكمال للكل فمن باب الأولى يكون الإكمال للبعض. فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه. أخذ عليه ميثاقهم، روايات الميثاق، هل أخذ الميثاق على القرآن أم أخذ الميثاق على ولاية علي؟ راجعوا روايات الميثاق. يأتون إلى هذا النص في الوسط الشيعي فيتحدثون عن الكتاب الصامت بهذه المضامين، والإمام هنا يتحدث عن التماهي بين الكتابين، بين الكتاب الصامت والناطق. فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه. أخذ عليه ميثاقهم وارتهن عليه أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه. هل أكمل الدين بالقرآن أم بولاية علي بصريع القرآن؟ لماذا تؤخذ هذه الكلمات ويضعها علماؤنا خطباؤنا حين يتحدثون عن القرآن الصامت فيصفونه بهذه الأوصاف؟ وسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يتحدث بها عن نفسه هنا، وإنما يتحدث عن التماهي بين الكتاب الصامت والناطق حين يقول: أتم نوره وأكمل به دينه وقبض نبيه. الحديث عن قبض النبي وعن إكمال الدين بمن تم ذلك؟ بعلي صلوات الله عليه. فحينما يكون الحديث هنا عن القرآن بأنه صامت وناطق، ليس الحديث عن الكتاب الصامت، فيأتي من يقول بأننا نستطيع أن نستنطق الكتاب الصامت لأنه هو صامت وناطق في نفس الوقت. ليس كذلك، الحديث هنا عن الحجة على كل الخلق وهو علي، وهو الحجة ابن الحسن. الحديث هنا عن الحجة التي أكمل الله بها الدين وأكمل به دينه. وحينما يتحدث سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه فيقول كتاب الله، وهذا في خطبته 33 بعد 100، كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. ليس أن هذا الحديث هنا عن الكتاب الصامت فيستدل من يريد أن يستدل فيقول بأننا نستطيع أن نستنطق الكتاب الصامت، وإنما الحديث كما مر في الخطبة السابقة وهو يتحدث عن القرآن بأنه صامت ناطق، إنما ينطق بعضه على بعض ويشهد، ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، إنما هو الناطق الذي ينطق عن الصامت. في موضع آخر حين يتحدث عن كتاب الله فإنه يتحدث عن الكتاب الناطق وكأن الكتاب الصامت قد اختفى تحت نورية الكتاب الناطق، وتلك هي الحقيقة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في نفس الخطبة 33 بعد 100، وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه. ناطق لا يعيا لسانه، هذا الناطق الذي لا يعيا لسانه هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حيث يتماهى الكتاب الصامت مع الكتاب الناطق، بل يفنى الكتاب الصامت، هو يدور معه، يدور ويدور حتى يفنى فيه، فلا يبقى إلا الكتاب الناطق. القرآن يدور معه، القرآن معه، القرآن مع علي، علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. القرآن أيضا، القرآن هو الحق، والحق هو القرآن، وتلك هي الحقيقة التي أكمل بها الدين. وهكذا يفهم الكتاب الكريم، وإلا إذا عزل الكتاب الكريم عن الإمام المعصوم حولناه إلى كتاب ضلالة، إلى كتاب جهل. سيد الأوصياء هو يقول ماذا يقول، يتحدث عن العترة في نهج البلاغة الشريف، فماذا يقول من كلامه المرقم 38 بعد 200، عفوا 39 بعد 200، وهو يتحدث عن آل محمد، يقول هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم وظاهرهم عن باطنهم. ومر الحديث في الحلقة الماضية، إنني مؤمن بظاهركم وباطنكم، ولا يمكن التفكيك بين الظاهر والباطن، وقيمة الظاهر بقيمة الباطن، كما أن قيمة الباطن بقيمة الظاهر. وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، فإن الحق قد فنى فيهم وقد فنوا في الحق، والحق معكم وفيكم ومنكم وبكم وإليكم، وهم معدن الحق، وهم أصله، وهم أوله، وهم آخره، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، وهم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام. من اعتصم بكم كما في الزيارة الجامعة فقد اعتصم بالله عز وجل. هم عيش العلم وموت الجهل. وأحيي به كتابك، أين المؤمل لإحياء الكتاب؟ هذا هو العيش، عيش العلم، والعلم في القرآن، القرآن الذي هو تبيان لكل شيء، لكنه لن يكون حيا من دون الحجة ابن الحسن. لماذا؟ لأنهم معنى الحياة. أنت تخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في زياراته، السلام عليك يا سفينة النجاة ويا عين الحياة. هو عين الحياة، عين يعني مصدر، يعني عين فوارة غزيرة، العين هي المصدر، مصدر الحياة. هم عيش العلم وموت الجهل. أين محيي معالم الدين وأهله؟ الدين ميت وأهل الدين موتى، وعين الحياة هو لا غيره، الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فهل طلبنا لموتنا حياة منه؟ هل توجهنا إلى عين الحياة؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إنما يتوجه الحي، الميت لا يتوجه. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ الباحث عن الأسباب هو الحي، وعين الحياة هو صلوات الله وسلامه عليه. سيد الأوصياء في الخطبة 87: فأين تذهبون يا شيعة أهل البيت، فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش، وردوهم ورود الهيم العطاش، تحركوا باتجاههم كما تتحرك الإبل العطشة لتشرب الماء. لماذا؟ لأن الماء هو عنصر الحياة. إذا نذهب إلى الكتاب الكريم، إلى سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الصادق الباقر الأئمة: إن أصبح ماؤكم غورا، إن غاب إمامكم فمن يأتيكم بماء معين. الماء المعين، الماء العذب، الماء البارد، الماء النقي. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هو عين الحياة وهو الماء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لعلي وآل علي. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش، إلى أن يقول: أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين. هذا حديث سيد الأوصياء عن سيد الأنبياء، هذا هو السند، علي عن محمد صلى الله عليهما وآلهما: خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا من آل محمد وليس بميت، لأنهم عين الحياة. إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. فلا تقولوا بما لا تعرفون، أنتم لا تعرفون الحقائق، ثم يبين الإمام حقيقة صادمة، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. حين تسمعون الحديث عن علي وآل علي يا شيعة أهل البيت، الحديث عن مقاماتهم، الحديث عن أسرارهم، فإن فيكم من ينكر ذلك. الإمام هكذا يقول: فإن أكثر الحق فيما تنكرون. وهذا مثال من الأمثلة ذكره سيد الأوصياء: إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. وصلى الله عليك يا سفينة النجاة، وصلى الله عليك يا عين الحياة، وصلى الله عليك يا بقية الله أيها الماء المعين، صلى الله عليك أيها العين الفوارة الغزيرة بالطهر وبالنقاء وبالفضل، ومن دونك القرآن يصبح جثة هامدة. أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، صلى الله عليك يا بقية الله. وأما أنتم أيها المدعوون إلى مائدته الشريفة، لازلنا على هذه المائدة، وهذا تمام الحلقة الثانية. إلى لقاء يوم غد، إلى الحلقة الثالثة، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.